الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين، وصلاه ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين. ثم اما بعد، نحمد الله حمدا كثيرا كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. وفي الحقيقه المقام ليس مقامي، وانما تلبيه للطلب، ولا باس ان ينصح الصغير الكبير وقليل العلم كثير العلم. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب من بعض اصحابه ان يقرأوا عليه القران كأبي بن كعب، حتى قال ابي رضي الله عنه: اقرأ عليك وعليك انزل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اني احب ان اسمعه من غيري. والقران اعظم موعظه واعظم تذكير، وذكر بالقران من يخاف وعيد. وقد سمعنا خيرا من اخواننا الفضلاء ومشايخنا بما حاصره انه يجب علينا ان نستشعر حقيقة هذه النعمة التي حبانا الله عز وجل بها من بين سائر الناس. هذه النعمة لا تقوم لها الدنيا بنصرها، نعمة لو استشعرها الإنسان حقيقة الاستشعار لما رضي بها أو عنها رضي، ولو صب عليه الدنيا صبا. وهي نعمة الإقبال على التفقه في دين الله عز وجل، هذا هو أساس الخير ومادة الخير ومنبع الخير. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد وصف الله عز وجل هذا الخير بأنه كثير لمن أعطيه، وكفى بوصفه وصفا، وصفه بأنه خير كثير. هذا وصف الله عز وجل. قال الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. والحكمة العلم النافع والعقل الصالح، فمن أعطي هذه الحكمة فقد أعطي خيرا كثيرا. هذا وصف ممن من الله سبحانه وتعالى. ويكفيك شرفا أن تكون من الذين يرثون إرث النبوة، وهل هناك شرف أعظم من هذا الشرف؟ وهل هناك حظ أعظم من هذا الحظ؟ أن يكون الإنسان ممن يرث إرث نبينا عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي داود في السنن في مسند الإمام أحمد، والحديث له شواهد، قال عليه الصلاة والسلام: وإن الأنبياء وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ إيش؟ واحد. هذا هو صاحب الحظ. أما أصحاب الدنيا فصاحب الحظ عندهم على نفس شاكلتهم من أعطي الدنيا، كما قال: من اغتر ببهرجة قارون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لأنهم أصحاب دنيا والدور على أشكالها. أما من كان يعظم الدين ويعظم ربه بتعظيمه لدينه فهو لا بد أن يعظم
أن يعظم هذا الطريق الذي يسلك بالعبد من أخصر الطرق
إلى أبواب الجنة. يقول الله سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. يقول الإمام الشعري رحمة الله تعالى عليه: عند هذه الآية في التفسير. ثم أورثنا الكتاب أي وراثة الكتاب الجميل لمن اصطفى من عباده، هو الفضل الكبير الذي جميع النعم بالنسبة إليه كالعدم، الذي جميع النعم بالنسبة إلى هذه النعمة أي إرث الكتاب كالعدم. قال وأجل النعم على الإطلاق وأكبر الفضل وراثة الكتاب. وراثة الكتاب. إذن عبد الله لا بد أن تعرف قدر هذه النعمة التي حباك الله عز وجل واختارك واصطفاك من بين الناس. من بين الناس انتبه أن تضيع هذا الخير العظيم من أجل لعاعة من الدنيا. انتبه عبد الله. ثبات الإنسان وانتعاشه بهذا العلم، بهذا العلم وأخذه وصيانته ونشره قول الإمام الدائم رحمة الله عليه حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يونس بن يزيد وهو الأيلي عن الزهري قال كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبر قبرا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، نعش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. إذا ذهب العلم ذهب الخير عن الإنسان والعياذ بالله. وأعظم عقوبة أن يصرف العبد عن هذا الخير، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم بسبب ذنب الإنسان، بسبب الذنوب التي تتراكم على القلوب، ربما يصرف الإنسان عن الخير. فالواجب علينا أن نبادر للتوبة، كلنا ذلك المقصر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر الذي أخرجه مسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الله عز وجل مع كثرة ذنوبنا ومع كثرة الخطايا إلا أنه يقول لعباده إن استغفروه يغفر لهم. فسبحان ربي ما أعظمه وما أحلمه عن عباده مع كثرة تقصيرهم وذنوبهم. قد روى الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه فقال: باب أي من ضرور أو من علامات الساعة رفع العلم وظهور الجهل. ثم قال: وقال ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، فقيل له ربيعة الرأي ليس لأنه كان يأخذ بالرأي بل العكس كان شديدا على أهل الرأي، وإنما قيل له ربيعة الرأي لأنه كان كثير الاجتهاد في مسائل الاجتهاد. قال: لا ينبغي لمن كان عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. إيه الله، لا ينبغي لمن كان عنده شيء ولو قل ذلك العلم أن يضيع طالب العلم نفسه. فذكر الحافظ ابن حجر تفسير كلام هذا الإمام فقال: يحتمل معاني عدة، لا يضيع نفسه ربما يحمل على عدم نشره للعلم والناس بحاجة إليه وينعزل في مكان وهو يستطيع أن يبذل علمه للناس، هذا من ضياع طالب العلم نفسه، أو أنه لا يصون نفسه. العلم طالب العلم من أسباب ضياعه عدم صيانته لنفسه، وأنه يعرض نفسه للمهانة، وذلك بطلب الأموال وغير ذلك من الناس. وربما الشيطان يفتح لهذا الطالب الذي لربما حصله شيء من الظلم يفتح له الأبواب وأنت مضطر أنت كذا وأنت كذا. وكان ذلك سببا في غلاعه وغلاع العلم الذي حصله. لا ينبغي لمن كان عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. واحتمال ثالث في تضييع العلم وضياعه عدم النشاط في أخذه وعلو المهمة في ذلك. هذا من أسباب في غلاء العلم أن يفتر الإنسان. وفتوره سبب في غلاء العلم من العلم. فتوره سبب في غلاء العلم. فالإنسان يحتاج أن يستمع على ما هو علمه من الخير ويتزوج ليتزوج نعم الله. فهذا خير عظيم خير عظيم. هذه كلمة مختصرة لنفسي أولا وللإخوان ثانيا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا منه.